بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. قيمتنا لهذه الليلة قيمة قيمة ينشدها كل مؤمن ويرغب بها كل طامع بالجنان، ذكرها الله في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نعم، إنها البصيرة، زاد المؤمن في سيره إلى الله تعالى، وعدته وعتاده في الطريق إلى الجنة، وهي سلاحه الذي لا غنى له عنه في حربه مع الفتن والشيطان. ما هي البصيرة؟ وما هي ثمراتها ودرجاتها ومجالاتها؟ وكيف لي أن أحقق البصيرة في نفسي؟ هذه محاور حلقتنا لهذه الليلة، والتي نسعد فيها بصحبة ضيفينا الكريمين، صاحب الفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد الإعلامية. حياك الله
شيخ. الله يحييكم، أهلا وسهلا. أهلا
ومرحبا. ومعنا ضيفنا الكريم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السويدان، إمام وخطيب جامع سيد بن الحضير بالدمام. حياك الله شيخ.
الله يحييك.
مشاهدينا الكرام، نسعد بمداخلاتكم واستفساراتكم وإثرائكم لهذه الحلقة عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، وعبر الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعية، فحياكم الله في ساعة مع البصيرة. بداية أود أن نبدأ مع الشيخ محمد في إلقاء الضوء على معنى البصيرة لغة واصطلاحا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. البصيرة في اللغة هي العلم والتحقق واليقين والوضوح والفهم والفطنة، فيقال فعل الشيء على بصيرة، يعني على معرفة، على يقين، على علم. البصيرة عقيدة في القلب. البصيرة معرفة تميز بها بين الحق والباطل. البصيرة هي الحجة الواضحة. قال الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، بينات وحجج. البصيرة أعلى درجات العلم كما قال العلماء: أولو الأبصار الأنبياء، أولو الأبصار أهل العلم. البصيرة أن يقوم الإنسان بالدين على بينة، على وضوح، على دليل، على فهم صحيح، على يقين خالي من الشك، على حجة، ليس على تقليد أعمى ولا ظن ولا توهم. البصيرة نور يقذفه الله في القلب، يتحقق مما جاءت به الرسل ويفعله. وقد يقول قائل: يعني هل البصيرة هي الفراسة؟ طبعا في تقارب. الفراسة توسم، يعني علم يتعرف فيه صاحب الفراسة على أحوال الناس، على طبائع الأشخاص، على أحوالهم. ففراسة أهل الدنيا تتعلم بالدلائل والتجارب، يعني حتى أصحاب مثلا النبات وأصحاب آثار السيارات في أشياء يتعلمونها بالدلائل والتجارب. والفراسة الإيمانية نور يقذفه الله تعالى في القلب، يفرق بين الإنسان بين الحق والباطل والصادق والكاذب. فالفراسة تطلق على ما يوقعه الله في قلوب أوليائه من معرفة الأحوال، ويصيبون سبحان الله بالظن والحدس الناتج من الإيمان، ونوع يتعلم بالدلائل والتجارب وتعرف به أحوال الناس. ومثال هذا ما روي عن الشافعي رحمه الله ومحمد بن الحسن أنه ما كان بفناء الكعبة، ورجل على باب المسجد، فقال أحدهما: أراه نجارا. قال الآخر: أراه حدادا. فسئل الرجل قال: كنت نجارا وأنا اليوم حداد. في علاقة بين البصيرة والفراسة، أن البصيرة علم يقين، والفراسة ظن غالب لا ترتقي لدرجة علم اليقيني. البصيرة مبنية على الحجج والبراهين، الفراسة على الخاطر والإلهام القلبي. الفراسة ممكن تكون ثمرة من ثمرات البصيرة طبعا. فالمهم من البصيرة إيش؟ شيء أعلى. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فانجفل الناس إليه، يعني ذهبوا مسرعين يرون ما هذا القادم، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجئت لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فطبعا في أشياء أخرى ترد في كلام أهل العلم المحدث، تحديث حديث، قد يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر، الملهم بالصواب مثلا. ولذلك كان يريد أن تنزل آية في الحجاب، في تحريم الخمر، في مقام إبراهيم، وحصل فعلا. الشاهد إذن هذا معنى البصيرة وما يتعلق بها من الألفاظ.
جميل. شيخنا، لو أردنا التحدث حول التأصيل الشرعي لقيمة البصيرة في الكتاب والسنة.
طبعا نحن قلنا الآن أن هي بصيرة، نور يقذفه الله في قلب المؤمن.
نعم.
وقوله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني نور الله في قلب المؤمن، كمشكاة فيها مصباح الآية. فضرب الله مثلا بنور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين بهذه المشكاة، يوقد نورها من زيت شجرة مباركة زيتونة لصفائها ونقائها. هذه البصيرة، المؤمن يرى بنور الإيمان، هذه البصيرة، نور على نور، نور الإيمان على نور القرآن، هذه بصيرة. نور الإيمان في قلب المؤمن يطابق نور القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، هذه البصيرة، هذا نور الله، نور شرعه. ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. والبصيرة هي النور الذي يمشي به المسلم في الناس، المؤمن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما هو النور الذي يمشي به؟ هذه البصيرة. وهذا يعني مثل عظيم ضرب الله سبحانه وتعالى له، ضربه للمؤمن. البصيرة من أعظم نعم الله على العبد. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذه البصيرة. لا يستوي ومن هو يخبط خط عشواء ويعني ضايع تايه، أهل الإيمان، أهل انشراح الصدور، وأهل فسحة النظر، وأهل دليل، أهل الأدلة والحجج ولذلك تجد الآن بعد بعض الناس الذين يسلمون حديثا يعبر عن شيء، يقول والله أنا حسيت أنه في انفتح شيء في صدري، حسيت، شعرت بنور، يعني كأنني كنت في ظلمة وخرجت إلى نور، شعرت بأنني ولدت من جديد،
راحة سعد صدر.
أي لكن عنده ينشأ شيء يعني من الإيمان، من النور هذا. طبعا بعد ذلك بالعلم يتأصل ويزداد. والبصيرة من صفات الأنبياء، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إيش يعني الأبصار؟ البصائر، نتيجة العلم والقوة في العبادة صار في بصيرة نافذة، بصر في الحق. والبصيرة عليها أسس الدعوة، مثل ما استهزيت الحلقة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على البصيرة،
هذه البصيرة التي يعني الحجة والبيان التي تأتي من الوحي. وقد مدح الله تعالى أهلها، أفمن كان على بينة من ربه، هذه البينة هي البصيرة، هي اليقين بأمر الله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. هؤلاء إيش معنى كلام شيخ الإسلام؟ إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند ورود الشهوات. البصر النافذ عند ورود الشبهات، هذه البصيرة. فإذا أشكل على غيره هو عليه وعنده واضح مباشرة بنور البصيرة، يعرفه ويكتشفه. هذا شأن أهل العلم. نعم.
أنتقل للشيخ عبد العزيز. لا شك يا شيخ أن البصيرة لها أثر على المجتمع وعلى المسلم، ما هي الثمرات التي تحققها البصيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ذكر الشيخ قبل قليل كيف هو القلب الذي يبصر والقلب الأعمى، لأن البصر بالعين ليس كالبصر بالقلب، و بالتالي الذي يبصر قلبه هو في منأى عن ما يفسد ذلك القلب بإذن الله تعالى. ولذلك من أكبر ثمرات البصيرة التي تتحقق بهذا النور الذي يجعله الله عز وجل في قلب المؤمن هو الحصانة من الشبهات، أولا من الشبهات، لأنه كما ذكر الشيخ وذكر العلماء من قبل أن البصيرة يقين، البصيرة علم ومعرفة يقينية بهذا الدين. فصاحب البصيرة يستطيع أن يحقق أن يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. ولذلك البصيرة كما عرفها ابن القيم وذكره الشيخ ونور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأن الرسل يرى ما أخبرت به كأنه يراها ويشهدها بعينه لكن بعين قلبه. ثم قسمها إلى بصيرة، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى، بصيرة بالأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. ولعلنا نقف هنا عند هذه الثلاث، أيما ورد الشبهة في هذه الأقسام أردها القلب البصير، أي شبهة تأتي خلافا لما أعتقده فإن القلب البصير يردها، سواء في مفهوم الإيمان وأركان الإيمان، أو هل يكفي التصديق فقط دون العمل كما هو حال المرجئة، طبعا غلبوا جانب الرحمة وعطلوا جانب الوعيد، فتحوا باب التساهل في الدين. أصحاب البصيرة ليسوا كذلك، يدركون أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان إلى آخره، وكما هو معتقد الصحابة ومن تبعهم. فالإيمان ظاهر وباطن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير، لكن البصيرة تجعل القلب يسلك المسلك الوسط في الوعد والوعيد. وقد ذكرنا أن طرف من ذلك فيما يتعلق بالتوازن بين الرجاء والخوف، وفي ذكر الخوف وعلاقته بالخوارج، نحن في زمن فتن نعيش فيه مصيبة التساهل في التكفير، ابتليت به مجموعات من الشباب الأغرار لما تسللت إلى قلوبهم شبه المضلين، فكفروا من المسلمين القاصي والداني والعالم والعابد وكل من لم يرضى بمنهجهم في التكفير، واستباحوا الدماء والأموال، دماء المسلمين وأموالهم. بصيرة القلب تصد مثل هذه الشبه التي ترد على هؤلاء الشباب، وترى عوار هذه الشبهة، وتمنعها أن تجد لها مكانا في القلب. ولذلك هنا يتبين أهمية البصيرة في الحصانة، الحصانة من الشبهات. البصيرة في الأمر والنهي، البصيرة تجرد القلب عن معارضة النصوص، أيضا قول فلسفي أو التهرب من الالتزام بالأمر للهوى في النفس، أو تقديم العقل على النص الشرعي. وآخرها أن الثمرات معرفة قدر الدنيا في مقابل الآخرة، بالتالي الإقبال على الله عز وجل، عدم الاغترار بالدنيا. القلب البصير يبصر بالإيمان، وبالتالي إذا أبصر بالإيمان عرف قدر الدنيا، وتدبر قوله تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقول الله سبحانه وتعالى إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح ترغيب قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء إلى آخره. فهو يعرف قيمة الآخرة من بصيرته، ويعرف قيمة الدنيا من بصيرته بالآخرة.
جزاك الله خير شيخنا. مشاهدينا الكرام، أود التنويه على السؤال التفاعلي لهذه الحلقة. تعيش الأمة في فتن وابتلاءات عظيمة، ما هي الأمور التي تستعين بها على معرفة الحق من الباطل في أوقات الفتن؟ ما هي الأمور التي تستعين بها على معرفة الحق من الباطل في أوقات الفتن؟ ننتظر إجاباتكم عبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي. شيخ محمد، هل البصيرة درجات، وما هي درجاتها؟
طبعا يعني كما تفضل الشيخ جزاه الله خير في قضية آثار هذه البصيرة كلام مهم جدا، موضوع يعني لأن حين واحد متى يحرص على الشيء إذا عرف فائدته،
نعم،
ثم بعد تعرف التفاصيل والدرجات ويعني والبصيرة ناتجة عن علم، والبصيرة يقابلها العمى الناتج عن الجهل. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، ومن فقد البصيرة في الدنيا فيعاقب بالعمى في الآخرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى عن إيش؟ ما عنده بصيرة، لا يبصر الحق. لا يعقل الحق، لا يسمع الحق، لا يفهم الحق، معرض عن الحق. والله سبحانه وتعالى يعني جعل لهذا الشيء الجميل، يعني هذه البصيرة، هذه ثمرات الفوائد، يعني كما ذكر الشيخ جزاه الله خير، أشياء تجعل الواحد حريصا عليها، يعني نيل الخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه يفقهه في الدين يعني لها تعلق موضوعنا في البصيرة، لأن صحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، فيميز فيه بين الحق والباطل والصحيح والفاسد والهدى والضلال والغي والرشاد والحرام والحلال. البصيرة تؤدي للتوفيق في التصرفات، تؤدي الواحد يحصل على الحكمة، الحكمة. وطبعا الحكمة خلاص، إذا الواحد صار عنده حكمة رأى أفعال الله، رأى الحكمة في أفعاله. اللي ما عنده حكمة الآن ماذا يقول؟ ليش المسلمين مسلط عليهم؟ ليش المذابح في بلاد المسلمين؟ ليش المساكن المسلمون على الحق؟ ليش مهزومين؟ مسكين ما يرى، يعني ما يرى. ليمحص الله الذين آمنوا، يتخذ منكم شهداء، ليزدادوا الظلم ظلما حتى يأخذهم، لأنه يملي لهم فيزدادوا فيأخذ، لأجل أشياء كثيرة من الابتلاءات. ما يعرفون الابتلاء، وقيل له لماذا خلق الله إبليس؟ ما يعرف. البصيرة طبعا تثمر فراسة، يعني لما جاءت حتى ترى في أمور الدنيا، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني كما قالوا المرأة التي رأت موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجره، وأبو بكر حين استخلف عمر، وفي قصة يوسف كما هو معروف. البصيرة تجعل صاحبها مسارعا للتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني البصيرة لها درجات، بصيرة في الأسماء والصفات، خلاص يصير الواحد يعني يشهد صفات الله في حياته، يعني آثار الأسماء، آثار الصفات، آثار القدرة، آثار علم الله، آثار رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. والبصيرة في الأمر والنهي، أنه خلص يعني ما في شيء عارض ما أوجبه الله، نعارض ما حرمه الله مثلا، لا، ما نتبع فيها الهوى، وإنما نتبع فيها الحق المبين والدليل. والبصيرة في الوعد والوعيد، خلص أنك لما تشوف الجزاء، يعني كيف رتب الجنة على عمل الصالحات، ورتب النار على العصيان والمعاندة. فإذا أصحاب البصيرة يرون أمره ونهيه ووعده ووعيده وآثار أسمائه وصفاته.
أيضا من الدرجات، يعني هذه الدرجات يعني عددها ثلاثة، أليس كذلك؟
بلى.
اللي هي كما ذكرنا الأسماء والصفات أولا،
البصيرة في الأسماء والصفات،
ثم
البصيرة في الأمر والنهي، والبصيرة في الوعد والوعيد.
جميل يا شيخ، مجالات البصيرة ودنا نلقي الضوء عليها.
طيب، في عندنا مثلا بصيرة في الدعوة إلى الله كما تقدم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فاللي عنده بصيرة في الدعوة يعرف مثلا بماذا يبدأ، الأولويات، فليكن أول ما تدعو من شهادة لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، وهكذا. قل إني على بينة من ربي فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني إيش تقدم؟ باب العلم قبل القول والعمل. يعني هذه قضية أولويات البصيرة تقود إليها. كم من داعية ممكن يخطئ ويبدأ خطأ ويشتغل خطأ والمنهج خطأ، وربما يعني يشتغل بعلم الكلام والفلسفة، وربما اشتغل بدروشة المتصوفة بعضهم مثلا، ويعتبر نفسه داعية ولو مقاطع في اليوتيوب ويحضر له ناس، بس في الحقيقة على ضلال مبين أو على انحراف، يعني ما هو ليس على بصيرة ولا على بينة. البصيرة في الدعوة يصير يعلم بأحوال المدعوين وظروفهم، فيكون كالطبيب الذي يشخص الدواء الداء ويصف الدواء، يشخص الداء ويصف الدواء. كذلك يعني تمييز بين المدعوين، يعني كل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا متبعه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. في ناس جهلة يحتاجون إلى تعليم، وهذا التعليم يحتاج إلى حكمة، لأنه لابد يبدأ بصغار، يعني يبدأ بالقواعد والأساسيات قبل الفرعيات. التعليم يحتاج إلى حكمة في مراعاة موضوع الأولوية. طيب على بصيرة هذه مسألة الحكمة. طيب والموعظة الحسنة، لأنه في ناس عندهم علم بس غفلة يحتاج إلى موعظة، في ناس عندهم شبهة يحتاج إلى جدال بالتي أحسن. فإذا صاحب البصيرة يتعامل مع كل حالة بما يناسبها. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة حدث الناس بما يعرفون. في واحد جاء لابن عباس قال له هل القاتل توبة؟ يعني إيش مصير القاتل؟ ابن عباس قال النار. لما ذهب قال جلساؤه ما كنت تفتين بهذا؟ خلاص نقول إنه حتى القتل له توبة. قال إني أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا.
نعم.
هذه من وين عرفها ابن عباس؟ ما لا يعرف الغيب،
لكنها بصيرة.
بصيرة تفرس في الرجل أنه جاي من طريقة السؤال، من وجه الرجل، أنه يعني مثل أخوة يوسف، اقتلوا يوسف ثم تكونوا بعد قوم صالحين. يعني الآن يسأل هو عن التوبة لأنه يسوي الجريمة بعين يتوب.
أيوة.
عرفه، فجاب بهذا الجواب المناسب له تماما، وراح وسألوا طلع. أحيانا بدون بصيرة ممكن يجي واحد يعني يدعو، واحد رايح يلقي موعظة في السجن، إيش قالوا تعالوا ألقي لك كلمة في السجن، إيش حدثهم؟ العدل بين الزوجات. يا أخي الحين كل مساجين هذول يعني إلا إذا قصتك يعني عدل ما يجي لا هذه ولا هذه. ففي أحيانا بعض الناس ما في بصيرة في اختيار الموضوعات، ما في بصيرة، ما يعرف حال المدعوين. يعني كذلك البصيرة في معرفة الحق، يعني وين البراهين؟ أين الأدلة؟ فمن يريد الله يهديه شرح صدره للإسلام، يعني يسره له وينشطه ويسهله عليه. عمر إيش قال في قضية فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. يعني هذه قضية قتال المرتدين قضية مصيرية، وكان فيها شبهة التبست على بعض الصحابة، يقولون يشهدون بالشهادتين لكن ماذا عندهم من نواقض الشهادتين. كذلك البصيرة أنك تعرف الحق بأدلته، مش لأنه قالوا فلان وقالوا علان. وقل الحق من ربكم. فبعض الناس ليش يضل؟ لأنه يعتمد على الأسماء المشهورة، أنه خالص من طبعا لو كان واحد عاميا نقول خلاص أنت عليك تسأل أهل العلم. من البصيرة معرفة أن الحق يقبل من كل من جاء به، عدو، صديق، بر، فاجر، حبيب، بغيض، صغير، كبير، خلاص. من جاءك بالحق فاقبل منه، من جاءك بالباطل فردد عليه. من جاءك بالحق فاقبل منه ولو كان بغيضا، ومن جاءك بالباطل فرد عليه ولو كان حبيبا. شوف اليهودي لما جاء قال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. هل لأنه يهودي النبي صلى الله عليه وسلم رد ما قبل كلامه؟ لا قبل، بل هذا اليهودي يفهم كويس إيش يعني الشرك والتوحيد، ولذلك أمرهم قال إذا حلفت قل ورب الكعبة وقولوا ما شاء الله ثم شئت. خلاص أخذ كلام اليهودي صح فعلا. وقصة أبو هريرة الشيطان قصة معروفة. من البصيرة معرفة أن الحق لا يحكم بالواقع، لا يحاكم بالواقع، بل الحق يحكم على الواقع. يعني بعض الناس يقول هذا صح، ليش كل الناس سووا كذا؟ هذا الحق ليش؟ هذا اللي شايفينه أمامنا صاير، هذا اللي صاير الحين، هذا اللي صاير ولا كل الناس وأكثر الناس هذا الدليل الحق؟ طيب وإن تطع أكثر من في الأرض ظلف عن سبيل الله. فالحق له علامات. فصاحب البصيرة ما يروح يأخذ بالأكثرية، صاحب البصيرة ما يأخذ بالأمر الواقع أنه خلاص هو الحق، وإن صاحب البصيرة يدور مع الأدلة. وما أعظم البصيرة عندما تكون في معرفة الفتن. الآن مثل ما يعني ذكر الشيخ موضوع الفتن، نحن الآن في يعني تلاطم أمواج شهوات على الشبهات، على عقائد منحرفة، على إلحاد، على الآن يا أخي والله الذي يشوف الآن ماذا يفعل أعداؤنا في موضوع النص، كيف يعني يأخذ عقول الناس مثل المذر بورد هذه، بعدين يحطوا فيها كذا الشيبس هذه، يعني يشتغلوا على عقول الناس طعنا في النصوص، تقليل من هيبة الوحي، معارضة النص بالعقل بعقولهم طبعا، تحريف النص وتفسيره بغير مراد الله ورسوله، قول انه يعني نحن لسنا ملزمين بالنص، لسنا ملزمين بفهم السلف للنص، لسنا تحطيم النص وهيبة النص والمعنى الصحيح للنص، معركة كبيرة تدور الآن في موضوع النص. نحتاج فعلا لقضية يعني إيش البصيرة في الفتن العمياء وهذه الأشياء التي تجعل الحليم حيران.
نعم.
أشياء يعني أشياء مهولة. نسأل الله السلامة والعافية.
جزاك الله خير شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لمواصلة المسير، فكونوا معنا.
خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا الصاحب ساحب، ومن جالس جانس، وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد: مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا، سيء الطبع، فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته، وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة، وعلى أي أساس تقوم، وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان، عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة، إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها، وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار. فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة، فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع، كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك. فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد وحلقتنا في هذه الليلة حول قيمة البصيرة. نسعد بمداخلاتكم واستفساراتكم وإثرائكم للحلقة عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر مواصلنا في التواصل الاجتماعي. سؤال الحلقة: السؤال التفاعلي، تعيش الأمة في فتن وابتلاءات عظيمة، ما هي الأمور التي تستعين بها على معرفة الحق من الباطل في أوقات الفتن؟ نواصل الحديث حول قيمة البصيرة مع الشيخ عبد العزيز السويدان. وسؤالنا فضية الشيخ: كيف يحصل المسلم على البصيرة، وكيف هي الوسائل التي يحققها المسلم للحصول على هذه القيمة العظيمة؟
أسأل الله من فضله. كما ذكرنا آنفا أن القلب هو موضع هذه البصيرة، فكل شيء يعين على إصلاح ذلك القلب فهو في جانب البصيرة وإمداد القلب بالبصيرة، وكل ما فسد القلب كل ما ضعفت البصيرة وتلاشت واندثرت وانتهت. ولذلك نقول أن من طرق اكتساب أو وسائل اكتساب البصيرة التقوى والبعد عن المعاصي، أولا التقوى والبعد عن المعاصي. في حديث لحذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت في السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إذن هذه الفتن انطرحت على قلبين، قلب أشربها كالسفنج، والقلب الآخر لا أنكرها. القلب الذي ينكرها يزيد في النور والضياء، والقلب الذي يشرب من تلك الفتن يزيد سوادا كالكوز مجخيا كالإناء المقلوب أو الكوب المقلوب، أينما تكلمت معه أو لا يبصر، ليس عنده البصيرة. رؤية القلب للمنكر والمعروف على حقيقتيهما، المنكر والمعروف هي البصيرة.
جميل. استأذنك شيخنا باتصال ثم نعود لمواصلة الحديث. معنا عامر من الجزائر، تفضل يا عامر. عامر من الجزائر تفضل يا عامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أسمعك يا عامر.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياك الله، تفضل.
كيف حالكم؟
تفضل. الحمد لله.
فيما يخص الهجر
ماذا؟
كيف يكون الإنسان متبصر في هجره للناس؟ يعني ضوابط الهجر.
وضح لي السؤال، كيف يكون الإنسان ماذا؟
ضوابط الهجر.
ضوابط الهدى. طيب سؤال آخر يا عامر. طيب معنا اتصال آخر أيضا، أبو عيسى من السعودية، تفضل يا أبو عيسى.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على البرنامج، وأشكر الشيخ الدكتور محمد بن نجد وضيف الكريم. وأنا مع الدكتور محمد بن نجد بالنسبة لموضوع البصيرة، لأن في تجد أن بعض مثلا من يدعون مثلا الدعاء، تجد أن بعضهم مثلا لديه مثلا يعني أمور مثلا يعني لا تتعلق مثلا يعني زي ما تقول مثلا يتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله، ولكن تجد أنه بعض مثلا يكون مع امرأة مثلا كإعلام أو مثلا مع أي قناة مثلا. والأمر الثاني بالنسبة لموضوع البصيرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذه هي الوسيلة وهي الغاية. يعني ليس مثلا من الدكتور محمد بن نجد أن مثلا يعني يبين لنا أكثر يعني أكثر عن الأمر بالمعروف. يعني فتجد مثلا من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لديه مثلا يعني لديه لخبطة شوي مثلا بالبصيرة. فجزاكم الله كل خير يعني على هذا البرنامج.
حياك الله يا أبو عيسى، شاكرين مداخلتك. نواصل يا شيخ في الأمور التي يحصل فيها المؤمن على البصيرة.
وذكرنا أن التقوى والبعد عن المعاصي، وذكرنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصبح القلب أبيض مثل الصفاء. هذا الأبيض مثل الصفاء توقع منه بصيرة بإذن الله تعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر أن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع استغفر صقل قلبه واستغفر صقل قلبه. إذن لا يمكن أن تحصل البصيرة إلا بصقل القلب، حتى يرى المنكر على حقيقته ويرى المعروف على حقيقته. هذا أولا التقوى والبعد عن المعاصي. الثاني العبادة والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، وهو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا، في الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني أعدته. الحديث. إذن إن لم تكن البصيرة في كون مرجع الجوارح ومنطلق الجوارح مراقبة الله سبحانه وتعالى والسعي في مرضاته، فما هي البصيرة إذن؟ كنت سمعه وبصره ويده ورجله التي يمشي بها، هذه البصيرة. إذن لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، يعني أصل إلى مرتبة أعلى من المحبة الأولى، محبة كاملة من الله سبحانه وتعالى يجعله يبصر هذه الأمور. إذن ترك المعصية، العبادة والتقرب بالنوافل من وسائل تحصيل البصيرة، أيضا تزكية القلب بترك الفضول، فضول الكلام، فضول السمع، فضول الأكل، فضول النوم. وقد قال تكلم السلف في ذلك كثيرا، يقول بشر بن الحارث: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. تقسي القلب معناها ستؤثر على البصيرة بدون شك. وأبو سعيد الخادمي أيضا يقول: في كثرة النوم ضياع العمر، وفوت التهجد، وبلادة الطبع، وقسوة القلب، وفي كثرة الطعام قسوة القلب، بل حتى كثرة الضحك، حتى كثرة الضحك تؤثر على البصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. يعني أكثر من هذا، فتزكية القلب بترك الفضول. آخرا هو الذكر والدعاء، الذكر والدعاء. أما الذكر فبذكر الله يطمئن القلب، وإذا اطمأن استبصر، لأن البصيرة هي قبل أن يبصر لابد أن يكون إنسان عنده تؤدة وعنده نظر وتمهل حتى يبصر. ولذلك اطمئنان القلب يجعل الفرصة لهذه البصيرة حتى يبصر القلب. وقد أمر الله سبحانه وتعالى موسى وأخاه هارون أن يستمر في ذكره سبحانه وتعالى وهما في طريقهما إلى الدعوة، دعوة فرعون. ودعوة فرعون ذلك الجبار تستلزم بصيرة القلب، ولذلك قال سبحانه وتعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أيضا آخر شيء هو سؤال الله الهداية ودعاؤه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: قل اللهم اهدني وسددني. فالإنسان يدعو الله عز وجل أن يعينه وأن يبصره بالأمور، صلى الله عز وجل أن يبصرنا جميعا بحقيقة الأمور.
آمين. معنا اتصال من أبو عبد الله من السعودية، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بخير.
جزاك الله بالنور، تفضل.
شيخ الله يجزاك خير. أبي إيش اسمه الانحراف، إذا يعني صار عندك شبهة
نعم
كيف يعني تعالجه؟ يعني
أحسنت،
مثل الصحابي اللي قتل نفسه ويقاتل المشركين، قال الرسول إنه منع على النار ويقاتل، كيف يعني هذا؟ يعني كل شيء مكتوب.
أحسنت، واضح سؤالك أبو عبد الله. سؤال آخر.
سلامة الله.
شكرا لتواصلك. شيخ عبد العزيز، الأخ أبو عيسى من السعودية اتصل، كان يسأل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن هذا يحتاج بصيرة، فما هي الوصية في هذا الأمر عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ كيف يعني نحقق هذا الأمر؟
ذكر الشيخ جزاه الله خير قبل قليل عن الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دعوة إلى الله عز وجل، والدعوة لا تكون إلا على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي المعرفة والعلم، العلم الشرعي أولا، وكذلك إنزال هذا العلم على الواقع، وهذا يحتاج إلى حكمة وبصيرة. ولهذا ينبغي أن يعرف الإنسان كيف يتكلم ومتى يتكلم ومن يخاطب في الأمر أو النهي، سواء تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر. والذين في الميدان هم عندهم الصلاحية من ولي الأمر أن يأمروا علنا وأن يصرحوا بهذا المنع أو هذا الأمر بالمعروف، ولكن يحتاج أن ينظروا إلى من هذا الذي يأمرونه أو هذا الذي ينهونه، كبير بالسن، عالم، جاهل. وذكر الشيخ، يعني أذكر لا أزيد على ما قاله جزاه الله خيرا، يعني ماذا يقول، كيف تبدأ بهذا الإنكار وماذا تقول، وهل الحسنى هنا هو الأفضل؟ والعادة أن الحسنى في الغالب هي الأفضل في المجادلة والإنكار، أن تنكر بالحسنى والطيب، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذا الإنكار. لكن إذا حصل هناك عناد وحصل هناك جفاء من هذا الذي أمر، لابد أن فالإنسان في هذا يكون بصير في الأمر الذي خالف فيه الشخص الله عز وجل، هل هو فعلا مخالف أو لا، ثم كيف يأمره وكيف ينهاه، هي تحتاج إلى بصيرة بالله.
خير. معنى اتصال أبو محمد من السعودية، تفضل أبا محمد. أبو محمد، أبو محمد معنا لا زال؟ طيب أعود إليك شيخ محمد. الأخ أبو عيسى أيضا يسأل عن الدعاء، وصيتك للدعاء في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة باختصار.
طبعا البصيرة في الدعوة أن تعرف إلى أي شيء تدعو، حال المدعوين، الأسلوب الذي تدعو به. وكان في أظن أحد الأخوة سأل عن الفتن.
نعم.
إيه البصيرة، هذا يعني فيما يتعلق بالبصيرة.
أبو عبد الله يسأل عن الشبهات أيضا، كيف نتعامل معها في أمر البصيرة، ولكن بعد هذا الاتصال. شيخنا محمد من سوريا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخي.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
شيخ بدي أسألك مشان حق والباطل، يعني
ما هو سؤالك محمد؟
يا شيخي نحن يعني جينا سوريين على تركيا وعفنا الجهاد وجينا
نعم، وما هو سؤالك محمد تفضل. طيب لعله سأل عن الحق والباطل وكيف يتعامل معهم، لكن أعود إلى سؤال أبو عبد الله حول الشبهات، ونحن في زمن يعج الفتن والشبهات.
صحيح، يعني ما أحوجنا إلى البصيرة في هذا الزمن، زمن الظلمات وأمواج الشبهات والشهوات، عقائد منحرفة، تشكيكات، فتن عمياء. الأخ حتى سأل قال ما ندري الآن، نحن ما نعرف يعني تركنا شيئا، رحنا إلى شيء، هل اللي تركناه صحيح، هل ذهبنا موقفنا صحيح. في أشياء تذهب العقول، في أشياء تدع العليم حيران، في يعني في فعلا فتن مظلمة عمياء لا يكاد يبصر فيها. قال شيخ الإسلام إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن. بعض الناس يقول والله ما عدنا نعرف وين الحق، ادعى كل واحد يقول أنا على الحق، في أحزاب كثيرة، في ذو البصيرة يرى الفتن وهي مقبلة في بداياتها فيسعى في وأديها قبل أن تسترحل، بخلاف الجاهل ما يراها فتن أصلا ولا يحس بها ويفاجأ بها. إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، هذا أصحاب البصيرة، وإذا أدبرت خلاص بعد فوات الأوان عرفها كل جاهل. ذو البصيرة لا تضره الفتنة، كما يعني قال حذيفة رضي الله عنه لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. أما إذا تتميز الحق من الباطل هذه ليست فتنة. البصيرة صاحبها ثابت على دينه لا يتلون، ما مرة يقول حرام حلال، سنة بدعة يقلب حق باطل. طب أنت الآن كنت تقول سنة الآن صارت بدعة، بقدور بدعة صارت سنة، كنت تقول حرام الآن صار حلال، إيش اللي غير؟ اكتشفت أدلة جديدة، طلعت على. إذا أحب أحدكم أن يعلم هل أصابته الفتنة أم لا كما يقول حذيفة رضي الله عنه فلينظر، فإن كان رأى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. صاحب البصيرة لا يقع فيه في قتال بين المسلمين.
صحيح.
مثلا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أعداء الإسلام ما تركوا لنا يعني شيئا من الدين نهنأ به، حتى الجهاد لوثوه.
صحيح.
زرعوا فيه الفتن، زرعوا فيه المشبوهين، حطوا فيه الخلافات، وجهوا فيه على أمور دخل فيه الجهاد. أصحاب الجهل، أصحاب الغلو، إلغاء مرجعيات أهل الإسلام والاغترار، ناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. يكون أحيانا السياسة الشرعية المصلحة الشرعية فقط أن يدافع المسلمون عن أنفسهم في مكان معين مثلا.
نعم.
يأتي من يريد يعني مقاتلة الدنيا كلها ويبغى يفجر هنا وهنا وفي أمريكا وروسيا وصي وصي وفرنسا وأفريقيا يعني هذا الجهاد يعني هذه الطريقة استعداء العالم كله يعني، يعني الأمة ما شاء الله الآن عندها قدرة الآن تقاتل الدنيا كلها وهي مسكين الآن حالتها في الحالتها حالة في العراق والشام فقط. في من يريد تشتيت الجهود، في من يريد تضييع فريضة الجهاد، في من يريد بذر الفتن بين المسلمين فعلا يعني بطريقة، وين البصيرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في مكة 13 سنة، في المدينة سنتين قبل ما تقوم أي معركة، وراحوا بعدين بدر لأجل قافلة ثم المعركة، وبعدين أحد الكفار جاءوا والخندق الكفار جاءوا، متى طلع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ متى صار جهاد الطلب؟ ومتى في الحديبية؟ هدنة الحديبية كانوا 1600 واحد من المسلمين، انتشرت قوافل الدعوية تجوب أرض الجزيرة العربية شرقا وغربا شمالا وجنوبا من عام 6 إلى عام 9. الهدنة هذه صمدت 3 سنوات كلها دعوة، كانوا 1600 في فتح مكة صاروا 10,000. كيف صاروا 10,000؟ لأنه يعني في دعوة، دعوة صارت فنجح الجهاد في سبيل الله. الآن فوضى في بعض، ما في دعوة ما في علم، سبحان الله. لما دعوا سعد بن أبي وقاص إلى الخروج في الفتنة أبى عليهم، قال لا، إلا أن تعطوني سيفا له عينان بصيرتان ولسان ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه. صلاح الدين الأيوبي أوصى ابنه قال أوصيك بتقوى الله فإن رأس كل خير، وأحذرك من الدماء والدخول فيها فإن الدم لا ينام. خلاص الدم إذا هاج هاج، الدم لا ينام، يعني في أولياء للمقتول سيسعون للثأر، والثأر والثأر المضاد والثأر المتبادل، وضاعت القضية. صاحب البصيرة يحرص على الوحدة، ينبذ الفرقة، لا يفارق الجماعة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا من الإجابة في موضوع كيف نسوي في حال الشبهات الفتن. صاحب البصيرة يبتعد عن الفتن، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لا تستشرفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منه وبطن. البصيرة خذ مثلا في العلم، لأنه هذه لما تقول الشبهات إيش الموقف، أن نحاربها بالعلم. وكيف راح نكتسب بصيرة أمام الشبهات؟ لابد من العلم. طيب الآن في مثلا معرض كتاب، في ناس تروح معرض كتاب إيش تشتري على إيش؟ على المجلد الأجمل، على العنوان الجذاب، أو كما قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، واحد دخل في مزاد على كتاب قال دخلت معه في الأخير هو أخذه، ما وصل لسعر فلحقته قلت له يعني أنت شكلك مو شكل لا طالب علم ولا عالم ولا شيخ ولا قاضي، هذا كتاب متخصص في الشريعة إيش تبغى فيه؟ قال عندي فراغ في المكتبة بعرض هذا الكتاب سمكه أخذته عشان حصي يسد الفراغ للمكتبة. من البصيرة في العلم أنك تعرف لمن تقرأ، على من تأخذ العلم، من هم العلماء الربانيين. البدء بالمختصرات في كل فن، التدرج في طلب العلم من الأصغر إلى الأكبر، من الأيسر إلى الأصعب. خذ العلم قليلا قليلا بالقدر المحتمل حتى ما يروح الحماس، ما يتورط الإنسان. ابدأ بحفظ كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأ بالتوحيد، فروض الأعيان، ثم فروض الكفايات، ثم السنن، وهكذا تؤخذ القواعد والأصول قبل فرعيات. من البصيرة استكمال أدوات كل فن قبل أنك تروح تتبحر في شيء معين. من البصيرة يعني الموازنة حتى بين المشايخ والكتب، لا هذا ولا تترك هذا، الموازنة بين الفهم والحفظ لا بد أن تجمع بينهما، ثم تعاهد العلم ومذاكرته والاهتمام بتزكية النفوس والعمل بهذا العلم، ما نتجاوز 10 آيات حتى نعمل ما فيها. البصيرة أخي البصيرة تدخل في كل شيء حتى في تعبير الرؤى، سبحان الله. بعض الناس يعطيهم الله بصيرة، قالوا ابن سيرين، واحد من قال كنت أجالس ابن سيرين، ابن سيرين من أئمة أهل السنة، قال فتركته وجالست الإباضية فرقة من الخوارج، فرأيت في المنام رأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى ابن سيرين أن يعبر الرؤى، قال ما لك جالست قوما يريدون الدفن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله عرف يعني. يعني والشيخ يعني ذكر جزاه الله خير موضوع يعني انه كيف واحد يحصل على البصيرة، يعني تحقيق التوحيد، تضرع الى الله، اجعل في قلبي نورا. ايش يعني اجعل في قلبي نورا؟ هو هذه البصيرة تتكلم عنها. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. هذه البصيرة.
جميل.
التدبر والتفكر طبعا هذا مثال، ويتفكرون في خلق السماوات والارض اولم ينظروا في ملكوت السماوات افلا يتدبرون القران. هذه تكسب بصيره. العباده تعين على تحصيل البصيره، الصيام يعين على تحصيل البصيره، غض البصر والعفه يعين على تحصيل البصيره. اما الوقوع في المحرمات يعني الله نور السماوات والارض، هذا جاءت الايه بعد غض البصر. صحيح يا شيخ؟
صحيح.
يعني الله نور السماوات والارض جاءت كان في ارتباط، يعني حتى ابن القيم قال جزاء من جنس العمل، فمن غض بصره أطلق الله بصيرته.
الله أكبر.
وكذلك يعني طبعا هذا يعني العلم الشاب لقصة الدجال صمد أمامه ما استطاع الدجال يذبحه، قال أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه سبحان الله بالأدلة.
شكرا لك شيخنا. من سؤال التفاعلي نشكركم في الحقيقة على كثرة المشاركات. سؤالنا كان ما هي الأمور التي تستعين بها على معرفة الحق من الباطل في أوقات الفتن؟ وأجمل أغلب إجاباتكم: العقيدة الصحيحة، الرجوع إلى العلماء، الرجوع للكتاب والسنة والعلم الشرعي. أغلب إجابات المشاركين كانت تدور في هذا النطاق. شيخ عبد العزيز، ما هي ونحن في آخر دقائق الحلقة، في دقيقة واحدة، ماذا يعني تلخص لنا من كلمة حول البصيرة؟
نسأل الله عز وجل أن يلهمنا البصيرة وأن يزيدنا والسامعين والمشاهدين وإياكم منها. يعني الله عز وجل قال: وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى هو أول شيء، هو شيء لتحصيل البصيرة. قد ذكر الشيخ كلاما يعني حقيقة لا بد أن يتأمل به كثيرا حتى يتحصل الإنسان على البصيرة، لأن البصيرة أصلا ليست فقط علم. العلم مطلوب أنك تتعلم وأنك تقرأ وأنك تسمع من المشايخ وأنك تسمع، لكن في أناس يسمعون ويقرأون ولكن في النهاية ينحرفون. فالقضية ليست قضية فقط علم، وإنما هي علم وعمل بإخلاص وصدق، عمل قلوب قبل أن تكون العمل الجوارح. فلا بد أن يتقي الله الإنسان، يتقي الله في حياته في كل شيء، وأن يزيد في عبادته وفي النوافل حتى يحبه الله عز وجل، حتى يحبه الله عز وجل، ويكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويدعو الله عز وجل كثيرا، يدعو الله عز وجل خاصة في أوقاتنا التي نعيشها الآن، يدعو الله عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فالله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه وصيتي لنفسي ولإخوتي جميعا.
جزاك الله خير شيخنا. الشيخ محمد، ونحن في الدقيقة الأخيرة في الحلقة، ربما المتابع الكريم بعدما عرف كيف تحصل البصيرة وثمراتها يخشى من أمور تطمس نور البصيرة، هل لنا باختصار شديد نعلق على هذا الأمر؟
يعني مثلا المعاصي.
نعم.
لأن البصيرة في القلب، إذا صار في معاصي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. خلاص إذا صار الران الذنب على الذنب حتى يعمل قلب.
نعم.
الذنب على الذنب حتى يعمل قلب، وإذا صار في عمى في القلب خلاص السيئة تؤدي إلى ظلمة في القلب. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه وفور فطرته وتفقه وتوقد ذكائه، قال: إني أرى الله قد ألقى عليك نورا، على في قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. العشق يطمس البصيرة. تقليد الأعمى يطمس البصيرة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكرة خلاص فساد العقل. الغفلة تذهب البصيرة، لهم قلوب لا يفقهون بها. والعناد، واحد يقول لك إن وجدنا على أبائنا على أمه وأن على أثار، ما في فائدة، يعني ما تحاول تقليد الآباء أعمى. صم لا يسمعون الحق، بكم لا يتكلمون به، عمي لا يبصرون، قلوب لا يفقهون بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا البصيرة وأن ينير قلوبنا وأن يحفظ علينا إيماننا وأن يحسن خاتمتنا إنه سميع مجيب.
في الختام مشاهدينا الكرام نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين صاحب الفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد الإعلامية، شكرا جزيلا لك شيخنا.
حياكم الله.
والشكر موصول أيضا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السويدان إمام وخطيب جامع السيد بن الحضير بالدمام على مشاركته معنا في هذه الليلة، شكرا لك شيخ.
شكرا لكم.
وختاما مشاهدينا الكرام، ما أروع البصيرة، ما أروعها حينما تترسخ في النفوس فتصبح جزءا لا يتجزأ من قلب المؤمن وروحه وحياته وكيانه. إن العمى لو شئت تعلم ما العمى ليس فقد العين أو نور البصر، بل بالبصيرة والجهالة ذا العمى، فاعلم يقين الأمر من وحي الفكر. رزقنا الله وإياكم البصيرة، ألقاكم في حلقة قادمة وأنتم بصحة وسعادة وبصيرة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا